الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، ها نحن في الدرس 21 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلناه وما سمعناه، وفيما علمناه وفيما تعلمناه، وأن يجعل هذه العلوم في هذه الأكاديمية حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الصلاة بعد حديثنا عن الطهارة في الدروس السابقة، وتكلمنا عن تعريف الصلاة، وتكلمنا عن فضل الصلاة وأهميتها، وأنها أعظم شعائر الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. لا شك أن هذا الفرض يكون في رتبة بعد فرض الشهادتين، ولكن الشهادتين هذا فرض عام على الناس كلهم، فإذا دخل المسلم في الإسلام بالشهادتين فإن أعظم فرض على المسلمين بعد إسلامهم هو الصلاة. وهذا التميز في شأن الصلاة لا شك أنه تميز له مستنده من القرآن والسنة. هذه الأهمية وهذا العظم له مستند من القرآن والسنة. تكرار الأمر بالصلاة، الثناء على أهلها، ذكر الترغيب في الخشوع فيها وفي من قام بها وأقامها، والترهيب ممن فرط فيها أو تركها. جاء مثل هذا على لسان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بيان فضائلها وعظم شأنها، وبيان الترغيب فيها من المرغبات، وبيان الترهيب من تركها. كل هذا جاء في القرآن وفي السنة. سوف نذكر كذلك وجها آخر من أوجه فضيلتها، وهو أن الصلاة جمعت من أجناس التعبدات لله سبحانه وتعالى ما لا يجتمع في غيرها من العبادات. فمثلا إذا كان مثلا الذكر موجودا مثلا في الحج في بعض شعائره، إلا أنه في الصلاة ذكر مفروض مشترط، وهو ركن من أركان الصلاة، مثلا في تكبيرة الإحرام، في أثناء الركوع واجب، في أثناء السجود واجب أن يقول المسلم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ركن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، أن يقرأ سورة من القرآن. وهذا كله يعني فرضية الذكر في الصلاة أعلى وأعظم وأقوى من فرضيتها مثلا في الحج أو في الصوم أو في غيرها من العبادات. مثلا أفعال الصلاة، يعني مثلا الركوع والسجود ما فرضت في جنس آخر من العبادات غير الصلاة. الركوع والسجود يعني شرع، نعم السجود مثلا السجود شكرا، السجود للتلاوة مثلا شرعت، أو السجود المطلق على القول بشرعيته شرعت حتى في خارج الصلاة، ولكن لم تفرض، لم يفرض جنس السجود والركوع إلا في الصلاة. القيام لله سبحانه وتعالى كذلك، الجلوس لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة كذلك، كل هذا من العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى في الصلاة، جمعت أجناس العبادات. مثلا الأجناس المرتبطة بالامتناع، الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، هذا موجود في الصوم وهو في الصلاة كذلك. امتناع عن الصلاة فيها امتناع عن الأكل والشرب والجماع، وامتناع عن الكلام فوق، يعني جنس الامتناع أبلغ في الصلاة. الحج فيه امتناع عن الجماع فقط، وأما الأكل والشرب فهو مباح في الحج، أما الصوم فهو امتناع عن الأكل والشرب والجماع، أما الصلاة فهي امتناع عن الأكل والشرب والجماع والكلام. إذن فيها من القنوت والخشوع، جمعت من أجناس العبادات، سواء كانت العبادات أفعالا كركوع وسجود وقراءة وذكر، فرضت فيها الصلاة، فرضت فيها هذه العبادات في الصلاة على وجه لم تفرض في غيرها، أو أنها جمعت من أجناس الامتناع العبادات التركية جمعت من الأجناس ما لا يحصل في غيرها من مباني الإسلام، من الذكر وفرضيته وشكله وهيئته، ما لا يوجد في غيره، ما لا يوجد في غيره من الشعائر والفرائض. مثلا قراءة القرآن جنس مشروع في غير الصلاة، ولكن في الصلاة شرعت قراءة القرآن بوجه أبلغ وأعظم. فمثلا قراءة القرآن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هذا لا يوجد يعني مثل هذا الفرض والمشروعية في غيرها من العبادات في خارج الصلاة. يعني لم يشرع مثلا أو لا يقال عن مثلا نوع من القراءة إنه واجب وجوبه في الصلاة قراءة القرآن، مثلا لا في الصوم واجب ولا في الحج ولا في الزكاة، لا، وإنما في الصلاة. هذا كله أيها الإخوة والأخوات يدلنا على أن الصلاة يعني جمعت من أجناس التعبدات، سواء كانت هذه التعبدات فعلية أو تركية ما لا يجتمع في غيرها، هذا في التعبدات الظاهرة. كذلك جمعت الصلاة من التعبدات الباطنة، ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات. ما هو حكم الطمأنينة في الصلاة؟ ركن. ما هو حكم الخشوع في الصلاة؟ صحيح أن ثمة قدر منه ركن وواجب، وأن من صلى ولم يدري كم صلى ولا ما صلى ولا شيء أن صلاته غير صحيحة، لذلك ثمة قدر منه ركن أو فرض في الصلاة، وهناك قدر من الخشوع قدر زائد على ذلك وهو قدر مستحب ومشروع ومؤكد عليه. جمعت من الإقبال على الله سبحانه وتعالى ودعاء الله والاتصال به وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى ورجائه، كذلك أوجها موجودة في غيرها من العبادات ولكنها في الصلاة أكمل وأتم. لذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن هذا فيه تذلل القلب لله سبحانه وتعالى وخضوع القلب لله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة اجتمع في الصلاة أجناس من العبادات القلبية على وجه لم يجتمع في غير الصلاة. الأمر الآخر أن وجودها في الصلاة على وجه أبلغ وآكد وأعظم عن العبادات القلبية، أبلغ وأعظم وآكد من وجودها في غيرها من العبادات. إذا اجتمع هذا كله، لاحظوا الآن، إذا اجتمع هذا كله اللي اجتمع فيها من أجناس العبادات الظاهرة والباطنة، سواء كانت هذه العبادات فعلية أو تركية بمعنى الامتناع، يعني كانت فعلا أو امتناعا، باطنة أو ظاهرة، ما لا يجتمع في غيرها، ما لم يجتمع في غيرها من العبادات أي كانت هذه العبادات. فلذلك كما ذكرنا وأكدنا مرارا لا شك أن المسلم إذا نظر إلى هذه الأمور كلها فإنه يعني ينظر إلى الصلاة نظرة أخرى، ويكون اهتمامه بالصلاة اهتماما آخر، اهتمام غير الاهتمام الذي الحقيقة يعني للأسف نعيشه اليوم، يعني ضعيف اهتمامنا بالصلاة، نفرط في الصلاة، نتأخر في الصلاة، لا نخشع في الصلاة، لا شك. لذلك السلف رضي الله تعالى عليهم يقولون انظر إلى قدر القرآن والصلاة في قلبك فتعرف منزلتك وقدرك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة هي اتصال بالله وقراءة القرآن هو كلام الله، فبقدرهما يعرف المسلم قدره عند ربه. قدر هذين الأمرين، بقدر اهتمامك بهما، بقدر عنايتك بهما، بقدر ما يكون في واقع الأمر، بقدر ما يكون شأنك عند الله سبحانه وتعالى. من عظم الصلاة وعظم كلام الله فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويكرمه. أيها الإخوة، من تأمل في أحوال السلف مع الصلاة يجد أحوال عجيبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا في قيامه في الليل وهو نوع من أنواع الصلاة، حذيفة بن يمان رضي الله تعالى صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قام فافتتح البقرة، افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة، فقلت يرتع عند 100 فجاوزها، فقلت يركع عند آخرها فجاوزها وافتتح النساء صلوات الله وسلامه عليه، فقلت يركع عند آخرها فحتى أتم سورة النساء وافتتح آل عمران حتى أتمها صلوات الله وسلامه عليه قام ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران. شوف طول القيام ومناجاة الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه ثم كبر وركع ركوعا قريبا من قيامه. الله أكبر، ما طول هذا الركوع. ثم رفع صلى الله عليه وسلم وقام قياما قريبا من ركوعه صلوات الله وسلامه عليه. شوف عظم مناجاة الله سبحانه وتعالى. ثم سجد سجودا قريبا من قيامه. لا شك أيها الأخوة والأخوات أن من استشعر هذه الصلاة وخشع فيها فإنه يركز ويلتذ بهذه الصلاة ويخرج عن الدنيا ويخرج عن يعني آلام الدنيا وهمومها ومشاكلها. انتهي. ذلك الله سبحانه قال وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المسلم إذا خشع في الصلاة تكون الصلاة خفيفة عليه، تكون لذيذة وتكون طيبة، ومثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. لا شك أن قرة العين هي أبلغ درجات المحبة والرضا والأنس والطمأنينة. جعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا وقيامه وصلاته لا شك أنه يسن لأمته منهجا يتعلمون منه تعاملهم مع الصلاة. وقد أخذ هذا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا معظمين للصلاة مقدرين لشأنها. ابن مسعود يقول ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيته ما يتخلف، وإنه لا يتم الرجل يهادى بين الرجلين ليجل أن يقام في الصف فيحضر صلاة الجماعة. قيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيام عثمان رضي الله تعالى عنه، قيام أبي بكر، قيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قيامهم وصلاتهم بالليل، حرصهم على الصلاة والتبكير فيها والخشوع، خروجهم المبكر إلى الصلاة. يعني كان يخرج إلى صلاة الجمعة في كان يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقناديل، ولما تطلع الشمس بعد يبكرون للخروج إلى الصلاة، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، يبقون في المسجد، يعتكفون في المسجد ويبقون في المسجد لأجل انتظار الصلاة. هذا كله لا شك أنه تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه مع الصلاة. أخذ هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعون الذين تبعوا أصحاب رسول الله بإحسان. مثلا سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه سنين 40 سنة أو يقاربها ما فاتت تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، ما فاتت تكبيرة الإحرام. يقول ما نظرت إلى قفا رجل الصلاة أبدا، معظم للصلاة سيد المسيب رضي الله تعالى عنه. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى شأنه وذكره وعلمه ونفع به لأجل هذا التعبد لله سبحانه وتعالى والتعظيم لشأن الصلاة. كذلك حكايات التابعين مع الصلاة وشأنهم مع الصلاة حقيقة حكايات عجب. فأوصي نفسي أولا وأوصي إخواني وأخواتي ثانيا بأن نراجع بعض سير السلف من خلال مثلا كتاب سير علام النبلاء أو صفة الصفوان لابن الجوزي، سير علام النبلاء للذهبي أو غيرها من الكتب، نراجع شأن السلف رضي الله تعالى عنهم مع الصلاة. كان شأن عظيم وشأن عجيب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أخذوا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالصلاة. طيب نكمل إن شاء الله تعالى موضوعنا بإذن الله تعالى عن الصلاة، ولعلنا نشرع في شيء من أحكامها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وقد أطلنا في الحديث عن أهمية الصلاة وعن شأنها، وفي الحقيقة يعني ما أطلنا هذه الإطالة إلا لتكون هذه الإطالة أو هذه الكلمة تكون وقفة نقف فيها مع حالنا نحن مع الصلاة. والله يا أيها الإخوة والأخوات، إن حالنا مع الصلاة فيه من التقصير وفيه من القصور شيء عظيم جدا، لا يناسب حال المسلم، لا يناسب حال طالب العلم وطالبة العلم. ينبغي أن يكون حالنا مع الصلاة أفضل وأعلى وأتم وأكمل. أيها الإخوة والأخوات، نريد أن ننتقل الآن إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة إن شاء الله تعالى. أول شيء نتطرق إليه حكم الصلاة. حكم الصلاة لا شك أن الصلاة واجبة، بل حقيقة يعني المتأمل فيما ذكر من الفضائل والآيات والأحاديث والترغيب والترهيب، يعني لا شك أنه يشعر أن كلمة واجبة تعد قليلة في حق الصلاة وفي شأن الصلاة، بل الصلاة نقول أعظم الواجبات، أعظم الواجبات العملية أو الفعلية. الصلاة فرض أو الصلاة ركن بني عليه الإسلام، يعني حقيقة لا يكتفي الإنسان بقول واجبة أو أنها تجب، بل نقول يعني أعظم من ذلك، هي ركن مبنى عظيم من مباني الإسلام. بني الإسلام على 5. ثاني ركن، ركن الصلاة. تأملوا معي خيمة أو بيت مبني على هذه المباني، يعني هذه الأركان أو الأعمدة أو الأسس التي قام عليها دين الإسلام. فلا شك أنه إذا اختلت الصلاة، لذلك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ. هذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذه كلمة عمر بن الخطاب قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا الذي فهمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والعياذ بالله. طيب، فلا شك أن نقول إنها واجبة، أبلغ درجات الوجوب وأعلى وأعظم درجات الوجوب. طيب، على من تجب الصلاة؟ نقول إنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل غير حائض ولا نفساء. واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. ممكن نستعيض عن كلمة بالغ عاقل بأن نقول مكلف، لأن التكليف معناها البلوغ والعقل. نقول واجبة على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل غير حائض ولا نفساء، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى كيف استثناءهم. جاء في حديث ابن سعيد متفق عليه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فلا تصلي الحائض والنفساء. طيب، هؤلاء هم الذين تجب من اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة أو الصفات الأربع، فالصلاة واجب عليه. المسلم طبعا لا تجب الصلاة على كافر، وهذا ظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بفعلها، بل يقال أول شيء تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تطالب بالصلاة. وهذا ما أخوذ من حديث معاذ: إنهم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالحديث متفق عليه، حديث معاذ، معاذ بن جبل رضي الله تعالى لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فالصلاة لا يطالب الكافر، لا يطالب الكافر بأدائها، بل يطالب بالدخول في الإسلام الذي هو قبل الصلاة. والكافر مهما عمل من عمل. قدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما تقبل منه الصلاة صلى ولا ما صلى، لا تقبل منه صلاته الكافر، لا تقبل منه صلاته. وإن كان بعض أهل العلم يقول وإن كانوا الكفار لم يطالبوا أو لا يطالبون بأداء الصلاة وفعلها إلا أنهم يعاقبون في الآخرة، يعاقبون في الآخرة على عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم شهادتهم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعاقبون كذلك بالإضافة إلى هذا على ترك الصلاة وعلى ترك غيرها من الواجبات الشرعية، وإن كانوا هم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم. لكن هذا إمعان وزيادة في عقوبتهم على ترك هذه الواجبات الشرعية. وهذا شأن آخر، يعني نتحدث يعني ليس مقام الفقه والحديث عن زيادة العقوبة في الآخرة أو عدم زيادتها، لا، وإنما شأن الفقه حقيقة هو الحديث عن أحكام الأفعال في الحياة الدنيا. فنحن نقول الكافر لا يطالب بالصلاة ولا يطلب منه أداؤها. طيب، قلنا تجب على كل مسلم بالغ. طيب الصغير هل تجب عليه الصلاة؟ الذي ليس ببالغ، ببالغ غالبا يعني مثلا في النساء ربما تكون المرأة، ما هي علامة بلوغها؟ علامة بلوغها الحيض، أو علامة بلوغها مثلا بلوغ 15 سنة، الشاب علامة بلوغه بلوغ 15 سنة أو الإنزال، هذه علامات البلوغ. متى ما وجدت فهذا حد التكليف، بمعنى أنه تجب عليه الفرائض بعد هذا الحد. طيب، هل تجب على من لم يبلغ، هل تجب عليه الصلاة من لم يبلغ؟ يعني مثلا المرأة التي لم تحر أو لم تبلغ 15 سنة، الشاب الذي لم، الصغير الذي لم يبلغ، لم ينزل، لم يبلغ 15 سنة، هل تجب عليه الصلاة؟ نقول بعض أهل العلم قال بوجوب الصلاة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. نحن نقول في واقع الأمر الصحيح والصواب الله تعالى أعلم إنه هذا، أنها مؤكدة تأكيدا بالغا، لكن هل نقول إنها واجبة؟ الوجوب الشرعي الذي هو ثابت في حق البالغ الذي يكفر تاركه، يكفر تاركها الصلاة، نقول لا، هذا لا يكون في حق من لم يبلغ. ولكن من قال بالوجوب، من قال بالوجوب فمراده أنها يعني أنها وجوب أخف من وجوب البالغ الذي يكفر بترك الصلاة، بمعنى أنه وجوب خلنا نقول مبدئي أو تمهيدي. والذي يظهر الله تعالى أننا نقول إنها مؤكدة، إنها مؤكدة تأكيدا بالغا. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصبيان بالصلاة عليها لسبع، والضرب عليها لعشر. وهذا الضرب عليها لعشر الذي يظهر الله تعالى أعلم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، الذي يظهر الله أعلم أن هذا من قبيل الوجوب الذي يمكن أن نسميه التربوي، لتربية هؤلاء الأبناء، تربية هؤلاء الأبناء والبنات على الصلاة. إذن لا نقول هو الوجوب الشرعي الذي يلحقهم فيه، الذي يلحقهم فيه الإثم أو الكفر، لا، لأنه كما جاء في الحديث رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يبلغ، فلا يؤاخذ، فلا يؤاخذ بما يفعله قبل بلوغه، ولأنه لا يعقل العقل الذي يمكنه به التمييز البالغ، وإنما يمكن التمييز، مبادئ التمييز تكون عند السبع، ولكن العقل لما يكون مثلا في الآخرة والعقوبات والجنة والنار، فهذه يعني لا تكون عند التمييز الأولي، وإنما تكون عند تمييز البلوغ. طيب، والبلوغ قد جعلته الشريعة حدا للتكليفات. طيب، قد يستشكل بعض الناس الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع. نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصبيان، وإنما أمر الآباء والأولياء بأن يأمروهم بالصلاة، وهنا فرق. لذلك نقول ليس الأمر بالأمر بالشيء أمرا به، وهذه ربما قاعدة أصولية ربما إن شاء الله تعالى تدرسونها في الأصول، أن نقول إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء بأن يربوا ويأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وهذا فيه تعويد لهم على الصلاة، وأن يضربوهم عليها لعشر. طبعا هذا الضرب ليس ضربا مبرحا، لا، وإنما هو ضرب ما يمكن أن نسميه اليوم بالضرب التأديبي، يعني ما اصطلحنا على تسمية بينه ضرب تأديبي أو تربوي لأجل بيان أهمية الصلاة، فهو ليس ضربا يعني مبرحا نقول إنه مثلا يؤلم أو يكون يعني ضار بالطفل، لا، وإنما هذا قضية حقيقة في واقع الأمر خاضعة للمصلحة الشرعية التي يراها الوالدان لتحبيب ابنهم وترغيبه، لتحبيب ابنهم أو بنتهم وترغيبهم في الصلاة.
فلذلك يؤدب، يؤدب على الصلاة، إذا ترك الصلاة يؤدب،
يعني ربما يؤدب بالكلام، يؤدب بالضرب غير المبرح، يحرم مثلا من شيء كان يحبه الطفل، مثلا كانت تشترى له مثلا حلوى لا يشترى له حلوى في ذلك اليوم. كذلك في الحث على الصلاة، إذا حرص على الصلاة مثلا، أو كان مثلا هذا الصغير مثلا يشق عليه مثلا القيام لصلاة الفجر، فإنه يرغب في ذلك ربما بحلوى، ربما بألعاب، يخرج مثلا إلى الألعاب، إلى حديقة، إذا حرص على الصلاة، وهكذا. هذه قضية مهمة ينبغي للمسلمين عموما، الآباء والأمهات ينبغي لهم أن يراعوها، أن يأخذوا بهذا الهدي النبوي الكريم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين. أيها الوالدان، إن من أعظم ما يجب عليكما تعويد أبنائكما وبناتكما على الصلاة. هذه قضية مهمة أيها الآباء والأمهات. للأسف نجد حقيقة بعض الآباء وبعض الأمهات حتى في حق البالغين والبالغات الكبار ربما يتساهلون في قاضهم للصلاة، ويقول مثلا اترك هذا الولد يعني ما نام إلا متأخر لا توقظه للصلاة، اترك هذه البنت يعني البنت هذه نامت متأخر وسهرت في الليل فتصلي فيما بعد إذا قامت ولو بعد طلوع الشمس. لا، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تعويد الآباء الأبناء والبنات على الصلاة من صغرهم، من سبع سنين يؤمرون بالصلاة. كم يتكرر هذا الأمر بالصلاة؟ يتكرر يعني عشرات المرات بل آلاف المرات، إذا كان يأمر بالصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات كم؟ يعني هذا أنه لن يضرب هذا الطفل إلا بعد أن يؤمر بالصلاة آلاف المرات، وأن يعود عليها وأن يرغب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الترغيب قبل التأديب وما يمكن أن نعتبره العقاب، العقاب على ترك الصلاة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى أهمية هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
يحرص المعلم في الأسابيع الأولى على تحديد واضح وصريح لأسس وقواعد العلاقة بينه وبين الطلاب، وأيضا بين الطلاب أنفسهم أثناء وجوده معهم في الحصة أو غيرها، وذلك من خلال المناقشة والحوار وتلخيص ذلك في نقاط محددة يتفق عليها شفويا أو تحريريا، مما يكون له بالغ الأثر في حسن العلاقة فيما بعد ذلك.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتحدث في واقع الأمر عن من تجب عليهم الصلاة، وقلنا أنها تجب على كل مسلم بالغ عاقل غير حائض ولا نفساء. طيب، ذكرنا المسلم أن الكافر لا يطالب بأداء الصلاة، ولو أنها لم تقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ففوى حسابه والله سريع الحساب. أعمال الكافرين لا تقبل منهم لأنهم تركوا الإيمان بالله أعظم واجب، أعظم حقيقة، أعظم حقيقة في الكون، في الدنيا، في الوجود، هي عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى. طيب، هذا قلنا لا تجب على أو لا تطلب، لا يطلب أداؤها من كافر. ثم ذكرنا بعد ذلك أنها تجب على المسلم البالغ، وذكرنا أن غير البالغ نعم لا تجب عليه الوجوب بمعنى الوجوب الشرعي، لا تجب عليه الوجوب الشرعي الذي يأثم به أو يكفر بتركه، لا، وإنما الذي لم يبلغ نقول إنها مؤكدة في حقه تأكيدا بالغا، والوالدان من أهم الواجبات الشرعية عليهم تعويد أبنائهم على الصلاة، أبنائهم وبناتهم على الصلاة، هذا من أهم الواجبات الشرعية، بل أعظم الواجبات الشرعية على الوالدين، لأنهم مسؤولون عن هذه الرعية، وأول شيء يسألون عنه دينهم، وأول شيء في دينهم يسألون عنه قضية إقامتهم للصلاة. هذه قضية أساسية، كل إنسان مسؤول عن رعيته. للأسف نحن اليوم نشهد من الآباء والأمهات تفريط في قضية تربية أولادهم وتعويدهم على الصلاة أو التهاون في إيقاظهم للصلاة، بل حتى ما هم يعني الصغار الذين لم يبلغوا، حتى البالغين للأسف نجد أن بعض الآباء لا يوقظ ولده عمره 20 سنة أو 18 سنة لا يوقظه للصلاة، أو الأم لا توقظ يعني البنت للصلاة وعمرها 18 أو 20 ولا يحرصون على صلاتهم. لا، يجب الحرص، يجب الحرص على التعويد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. وهنا في الحقيقة رسالة نوجهها للآباء والأمهات. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا ترهيب شديد، ترهيب شديد، أمر للمسلم والمسلمة بأن يقوا أنفسهم أولا وأهليهم ثانيا نار جهنم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وأهلينا جميعا وإياكم جميعا من نار جهنم. أيها الإخوة والأخوات، ما حال المسلم والعياذ بالله الذي يرى ولده، ابنه أو بنته، يرى يلقى في نار جهنم والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا خسارة عظيمة، لأنه أهمله في الحياة الدنيا ولم يقم بتعويده على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصلاة. لا شك أن هذا خسارة عظيمة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني أعظم الخسارة الإنسان يخسر نفسه ويخسر أهله يوم القيامة، خسارة النفس بأن يلقى في نار جهنم، خسارة الأهل بأن يلقى أهله في نار جهنم. لا شك أن أعظم الخسارة من جمع الخسارتين. ولكن الإنسان قد يكون في حقه يعني قد يخسر نفسه، وهذا لا شك أنه رتبة ثانية. رتبة ثالثة الإنسان يخسر أهله والعياذ بالله، يعني ينجو هو بنفسه ولكن يرى ابنه أو بنته يلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كان في الحياة الدنيا يعني يريد أنهم يرتاحون ولو تركوا الصلاة، يهمل في شأن دينهم، يهمل في شأن دينهم حتى يلقى هؤلاء الأبناء والبنات في نار جهنم وهو مهمل لهم في شأن دينهم، ولا يربيهم على الصلاة ولا يوقظهم للصلاة ولا يحثهم على الصلاة ولا يأمرهم، أو الأم كذلك لا تحث بنتها ولا تحث ولدها ولا تأمرهم بالصلاة. هذا لا شك أن هذا تقصير عظيم. لذلك إذا الإنسان تأمل هذه الآية: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، علم أن أعظم الخسارة الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين، الإنسان يخسر نفسه وأهله والعياذ بالله، أو يخسر نفسه أو يخسر أهله، يخسر ولده أو بنته في نار جهنم والعياذ بالله. إذا الإنسان تأمل قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، استشعر أيها الأب، استشعري أيها الأم، أنك وأنك أنكم حين ترون أولادكم أبناءكم وبناتكم ترون بناتكم ترونهم مثلا مفرطين، استشعروا عظم المسؤولية والأمانة. ولا يكفي الأب والأم أنهم فقط يصلون ويهملون أهلهم وأولادهم وذريتهم، لا، ينبغي عليهم أن يحرصوا. ذلك جاء في وصف إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. استشعر أيها الأب، استشعر أيها الأم هذا الموقف يوم القيامة، أن الإنسان يخسر أهله في نار جهنم يوم القيامة. والله إن الإنسان إذا استشعر هذا الموقف الشنيع العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذا الموقف، إذا استشعر الإنسان هذا الموقف الشنيع العظيم لا شك أنه سوف يبالغ في حرصه وفي تحريص أبنائه على أو بناته على الصلاة. لذلك لا غروة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذر أمته منه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء. لا غروة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الآباء والأمهات بقوله: مروهم بالصلاة لسبع. إن هذا أول بند من بنود المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، قضية الدين، وأول شيء في قضية الدين الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق على أمته، الرحيم بها، الحريص عليها، أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع وأن نضربهم عليها لعشر. هذا تمام الرحمة. هذا والله أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، هذا والله تمام الرحمة والشفقة على هؤلاء الأبناء والبنات، أنهم يؤدبون على ترك الصلاة، أنهم يثابون على فعل الصلاة، أنهم يؤمرون أن تتمحور حياة الأسرة المسلمة على الصلاة. طبعا لا شك نحن نقول إن هذا الضرب إذا كان منفرا للابن والبنت، بحيث أنه ينفر عن الصلاة بشكل أبلغ، فلا شك أن هذا الضرب غير مأمور به، وإنما هذا الضرب المأمور به المراد الضرب المصلح للأبناء والبنات، اللي هو كما اصطلحنا على تسميته في هذا الدرس بأنه ضرب تأديبي يقصد منه تربية الولد والبنت على الصلاة. طيب نعود فنكمل من تجب عليهم الصلاة. قلنا كل مسلم بالغ عاقل، فمن لم يكن عاقلا كالمجنون عافانا الله وإياكم لا تجب عليه الصلاة. كذلك بعض الناس يسأل ربما عن بعض آبائهم أو أمهاتهم الذين بلغوا سنا من الهرم والكبر إلى درجة أصبح فيها هؤلاء الكبار السن لا يعقلون، أصابهم ربما خرف أو الهرم البالغ الذي يعني لا يعقلون معه، هل تجب عليهم الصلاة؟ نقول لا تجب عليهم الصلاة، ما دام هذا الكبير في السن أو الكبيرة في السن ما داموا يعقلون تجب عليهم الصلاة. طيب إذا كان لا يقدر على أدائها، مثلا واقف نقول صلي جالسا، طيب ما يقدر نقول صلي على جنب، صلي وأنت مستلق على ظهرك أو على جنب. لكن نفرق نحن بين أمرين، ما دام يعقل الخطاب فمعنى هذا أن الصلاة واجب عليه، هيئة الصلاة وشكلها يختلف، نقول لا تجب عليه قائم، تجب عليه قائم الأصل، فإن لم يقدر فقاعد، فإن لم يقدر فعلى جنب أو مستلقي، أيا كان الهيئة التي يقدر عليها، لكن ما دام يعقل الخطاب فمعنى ذلك أن الصلاة واجب عليه. إذا كان هذا الكبير في السن أو الكبيرة في السن وصلوا إلى درجة لا يعقلون معها الخطاب، لا يفهمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من أن نرد إلى أرض العمر. فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة أنهم لا يعقلون الخطاب فهذا يسقط عنهم التكليف، يسقط عنهم فرض الصلاة وغيرها من الفروض، التكليف يسقط عنهم لأنهم لا يعقلون. المجنون كذلك عافانا الله وإياكم كذلك يسقط عنه فرض الصلاة. طيب قلنا مسلم بالغ عاقل غير حائض ولا نفساء، ليس بحائض ونفساء لأن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة. بمعنى ما معنى لا تجب عليهم الصلاة؟ يعني لا يتعلق بذمتهم وجوب الصلاة، لا يتعلق بذمتهم وجوب الصلاة، فلا يخاطبون بها أداء ولا يؤمرون بقضائها. لاحظتم؟ لأننا نحن الآن نتحدث عن تعلق الوجوب بالذمة، فلا يتعلق الوجوب أصلا بذمة الحائض والنفساء. ما الفرق؟ طيب الصوم، الصوم هل يجب على الحائض والنفساء؟ نقول هذه العبارة موهمة، فإن أريد أنه يتعلق الوجوب بذمتهم، نعم يتعلق الوجوب بذمتهم، فبحكم أنهم الآن أنها الآن حائض ونفساء لا يمكنها أداء الصوم، ولكن يتعلق الوجوب بذمتها فتخاطب بقضائه. وإن أريد أنه والله هل يجب على الحائض ونفساء بمعنى أنه هل تخاطب بأدائه الآن، نقول لا يحرم عليها أداءه الآن. إذا لاحظتم لما نقول نحن يجب مثلا على الحائض والنفساء يجب عليهم الصوم، نقول إن أريد بالوجوب هذا تعلق الوجوب بذمتهم بمعنى أن والله يخاطبون بقضائه، بقضاء رمضان الذي أدركوه، فهذا معناه مثلا نفترض أن امرأة أول حيض يأتيها بلغت في منتصف رمضان، هذا بلوغها، فهل تخاطب بالصيام في هذا النص؟ يقول لا ما تخاطب بالصيام لأنها حائض، ولكن بعد انتهاء شهر رمضان فإنها تخاطب بقضاء شهر رمضان كاملا أو النصف الذي حاضته من شهر رمضان أو القدر الأيام التي حاضتها من شهر رمضان، نقول قدر الأيام التي حاضتها لأنها بلغت علامة البلوغ هي الحيض فتقضي الأيام هذه. طيب لماذا تقضي هذه الأيام؟ لأن الوجوب تعلق بذمتها. طيب هل هذا شأن الحائض والنفساء كذلك في الصلاة؟ نقول لا، هذا شأن الحائض والنفساء في الصوم فقط، أما الصلاة فإن الوجوب أصلا لم يتعلق بذمتهم، فلا يخاطبون لا بالصلاة حين حيض ونفاسهم ولا يخاطبون بقضائها. إذا نحن نفرق بين قضيتين، بين تعلق الوجوب بالذمة وبين الأداء. أنا أضرب لكم مثال آخر متعلق بالصلاة، هل تجب الصلاة على الجنب؟ نقول لا شك أن المجنب الذي عليه جنابة يتعلق الوجوب بذمته ويجب عليه الصلاة، لكن هل يؤديها حال الجنابة؟ نقول لا، لا يؤديها حال الجنابة، وإنما يجب عليه أن يتطهر الطهارة الكبرى بالغسل، فإن لم يجد ماء فيتيمم ثم بعد ذلك يصلي. إذا نحن الآن نتحدث عن تعلق الوجوب بالذمة ولا نتحدث عن الأداء، وإنما نتحدث عن تعلق الوجوب بالذمة. من الذين يخاطبون بالصلاة؟ من الذين يخاطبون بالصلاة؟ نقول المسلم، البالغ، العاقل غير الحائض والنفساء. هؤلاء الحائض والنفساء لا يتعلق الوجوب بذمتهم ولا يخاطبون بالصلاة. إذن من اجتمع في هذه الأوصاف نقول إنه قد تعلق الوجوب بذمته. طيب لو أن إنسانا مثلا كان مثلا سكران والعياذ بالله، شرب خمرا فسكر، هل تجب عليه الصلاة؟ نقول بما أنه مسلم بالغ عاقل، عاقل لاحظوا قد يكون طيب هذا غير عاقل، لا نقول عاقل بمعنى أنه غير مجنون يعقل الخطاب. طيب أما هذا السكران يتعلق الوجوب بذمته، طيب هل يؤدي الصلاة الآن؟ نقول لا يؤديها الآن، يحرم أداءها الآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب فنقول متى أفاق يجب عليه قضاؤها، متى أفاق يجب عليه قضاؤها، لكن تعلق الوجوب بذمته، تعلق الوجوب بذمته، وهذا بخلاف المجنون، بخلاف المجنون أصلا لم يتعلق الوجوب بذمته، أصلا لا يخاطب. الهرم الذي لا يعقل الخطاب هذا أصلا لم يتعلق الوجوب بذمته، لاحظتم؟ إذا نحن نفرق بين في قولنا العاقل، بين العاقل نريد به غير الذي يعقل الخطاب، الذي يفهم الخطاب، ولا نريد به مثلا من كان سكران أو نائم أو زال عقله بشكل مؤقت، يعني ما نسميه زوال عقل حقيقي، نسميه تغطية العقل، لأنه ما زال العقل، زوال العقل بالجنون أو الخرف، أما هذا فقد يعني غطي عقله بنوم أو سكر، وإلا فهو عاقل يفهم الخطاب في هذه الحالة فقط. فنقول هذا يتعلق الوجوب بذمته، وإن كان لا يصح منه أداؤها في حال سكره، أو لا يتصور منه أداؤها في حال مثلا نومه، مثلا لا يتصور منه أداؤها، لكن نقول متى ما أفاق أو استيقظ من نومه فإنه يجب عليه أداء الصلاة. إذن نقول تجب الصلاة بمعنى تعلق الوجوب بالذمة، وليس لهذه المسألة ارتباط بالأداء، فنحن نقول يتعلق الوجوب بذمة حتى مثلا من غطى عقله بنوم أو سكر أو غيره مثلا، أو إغماء إذا كان هذا الإغماء قليلا، يعني مثلا صلاتين أو يومين، فإنه يقضي صلواته على الصحيح والله تعالى. وسوف نتطرق إن شاء الله لهذه المسألة بإذن الله تعالى في درس اللاحق. فالشاهد ما هي الشروط للوجوب أو تعلق الوجوب بالذمة؟ نقول الإسلام، البلوغ، العقل، الطهارة من الحيض والنفاس. نقف عند هذا القدر، ونوصي إخواننا وأخواتنا من الدارسين في هذه الأكاديمية المباركة بالرجوع إلى صفحتهم الشخصية للإجابة على سؤال الأسبوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا